بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكان مما صنع الله للأنصار من الأوس والخزرج، والأوس والخزرج أصلهم يمانيون، أنهم كانوا يسمعون من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن، يعني كانت الأوس والخزرج يسمعون من اليهود أنه سيبعث في هذا الزمن نبي، وكانوا يطمعون أن يكون منهم. قال: ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، يعني نحن سيكون معنا هذا النبي وسنحاربكم، ويقولون: إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني سنكون معه نقاتلكم قتل عاد وإرم. وهذا مذكور عند قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا أولا يقولون سيأتي نبي ويبشرون بذلك، وكانوا يرجون أن يكون منهم، فلما جاءهم هذا النبي من غيرهم وإنما جاء من العرب كفروا به، وهم قد عرفوه من قبل. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا يحجون. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، رأوا أين؟ بمكة، لما كانوا يذهبون إلى الحج، ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا: والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. يعني يا معشر الأنصار، يا بني الأوس والخزرج، هذا هو الرجل الذي تتوعدكم اليهود به فلا يسبقوننا إليه، فلا يأتون إليه ويقولون: تعال نحن ننصرك ونأويك، بل نحن نسبقهم إلى ذلك. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمارات وعلامات معروفة بين الناس، وأنهم يتناقلون من الكتب الأولى وما جاء عن الأنبياء من قبل، ورأوا أمارات الصدق عليه، أمارات الصدق. قال: فصل. بيعة العقبة الأولى والثانية، هما عقبتان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم، بايع فيها الأنصار، والثانية أشهر. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم، قال: الموسم هو الوقت الذي يجتمع فيه الحاج كل سنة، انظر النهاية لابن الأثير، لقي عند العقبة في الموسم نفرا من الأنصار، والأنصار ما كانوا يعرفون من قبل بالأنصار، كانوا يعرفون بالأوس والخزرج. فلما ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا سموا أنصارا، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، ففشى الإسلام فيها حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام، يعني ما في دار إلا وتجد إما الرجل مسلم أو الابن مسلم أو الأم مسلمة أو البنت مسلمة وهكذا، يعني الإسلام دخل في كل بيت، وإن لم يسلم جميعهم لكن الإسلام دخل في البيوت، وصار لا يخلو بيت من مسلم. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أم مكتوم، ويقال أيضا عبد الله ابن أم مكتوم، ومصعب بن عمير، يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. وفي هذا إرسال العالم بعض طلابه لنشر العلم وبثه ولتوجيه الناس وتفقيهم فيما يحتاجونه. فأسلم على يديهما بشر كثير، وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار. فلما كانت ليلة العقبة تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. لما جاءوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرط عليهم: تبايعوني على السمع والطاعة والنصرة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، وعلى أن تمنعوا منا ما تمنعوا منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم. فقال أسعد بن زرارة: يا معشر الأوس والخزرج، تمهلوا وانظروا فيما أنتم قادمون عليه، فإنكم إن وضعتم يدكم في يد هذا الرجل فستعضكم العرب، يعني ستبدأ يعني من العرب المكايدة لكم، وسيرمونكم من قوس واحدة. وأسعد بن زرارة وكان أصغر القوم لم يكن يأتي بهذا الكلام من أجل أن يردهم، ولكن من أجل أن يكون هذا في الحسبان حتى لا يقولون بعد ذلك غرنا محمد وأدخلنا مع الناس في قتال ونحن كنا في ذلك في عافية. فقالوا: دع عنك ما تقول يا أسعد، فوالله ما جئنا إلا نصرة وإيواء له، ولو يكون ما يكون أنهم سيقفون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقدمون أنفسهم ويقدمون أموالهم ويقدمون أعراضهم ويقاتلون من يريد برسول الله صلى الله عليه وسلم شرا. فلو اجتمعت قبائل العرب على الأوس والخزرج أن يسلموهم محمدا صلى الله عليه وسلم إلا سيقاتلون، فإننا سندفع عنه ولن نسلمهم إياه أبدا، ويكن في ذلك ما هو كائن. فوقفوا موقفا عظيما ومشرفا، رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يخذله قومه ويحاربوه بنوه وأهل بلده، وفي مسقط رأسه يعاندونه يحاربونه يؤذونه يكيدون له يمكرون به، وما تأتي النصرة إلا من غيرهم. هذا أمر الله عز وجل. وإلا لو أن قريشا آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر ووقفوا معه لرفعهم الله عز وجل رفعا عظيما، ولكن الأمر لله عز وجل. وهذا كله من باب أن يعرف أن صاحب الحق لا بد أن يؤذى ولا بد أن يكاد به ولو من أقرب الناس إليه، ولو من أقرب الناس إليه وأشدهم له معرفة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يعرفون نسبه وعفته وصدقه وأمانته وحسن أخلاقه، ومع ذلك لم يصدقوه ولم يؤمنوا به ولم يتبعوا إلا نفرا يسيرا، ثم بعد ذلك فشل الإسلام وظهر، وكانوا يتجرؤون عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وهو في البيت عند الكعبة وهو في طريقه، هذا يتهدد وهذا يتوحد، ونبي الله صلى الله عليه وسلم صابر محتسب يبلغ رسالة الله ويؤدي أمانة الله سبحانه وتعالى من غير مبالاة بما كان وبما يكون وما سيكون، لأنه يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى لا يعمل بأمره ولا بهوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الآيات ثم أذن للمسلمين بعدها من آل مكة في الهجرة إلى المدينة، لأنهم كانوا في مكة كانوا مستضعفين، وفي مكة كانوا يؤذون، وفي مكة كانوا يعذبون. فلما ظهر الإسلام في المدينة وفشى وصار له قبول وصار للإسلام قبولا عندهم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم بمكة أن يهاجر إلى المدينة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له ربه بعد في الهجرة. قال: فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة من آل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد الذي كان زوجا لأم سلمة، فلما توفي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. ثم خرج الناس يتبع بعضهم بعضا، كل هذا من أجل أن يرتاحوا في عبادة الله عز وجل وأن يطمئنوا بالقيام بما أوجب الله عليهم من صلاة وعبادة إلى غير ذلك، لأنهم كانوا لا يجدون ذلك في مكة. فمن كان له قوم ومنعه ربما قام بالعبادة ولا أحد يؤذيه، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومنهم من يكون قومه ضده فيعذبونه ويؤذونه حتى يرجع، يريدون منه الرجوع إلى دينهم وإلى ما هم عليه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذه أمنيتهم وهذا مرادهم ومقصدهم. فلهذا لما حصل هذا التنفيس أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم بمكة أن يهاجر إلى المدينة. وهذا في أن عددا من الصحابة هاجروا قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن ترك الوطن وترك البلد التي ترعرع فيها الشخص شاق على النفس، لكن من أجل دين الله كل شيء يهون. والله عز وجل ينادي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني لا يمتنع أحد عن العبادة بحجة أننا مستضعفون، أننا لا نستطيع أن نعبد الله، إن الكفار يفعلون بنا وكذا وكذا. لا، هذا ما هو عذر. إذا لقيت أذية فاخرج، إذا وجدت ضيقا فاخرج إلى السعة. ما ضيق الله عليك أنك لابد تبقى عند هؤلاء. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت، إن كنت تخاف من الموت فالموت لاحق بك لا محالة، ثم إلينا ترجعون. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، يأمر الله عز وجل أهل الإيمان بتقوى الله عز وجل أن يكونوا على التقوى. يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في الدنيا وفي الآخرة وأرض الله واسعة، يعني لا يمنعكم أذية الكفار عن الهجرة، فإن أرض الله واسعة. إنما يوفى الصابرون، أي على الهجرة ومفارقة الولد والبلد ومفارقة المال والحال، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. والانتقال من البلد التي فيها الكفر والشرك إلى بلد أخرى فيها إسلام وصلاح، هذا يعين على الإسلام ويعين على الثبات على الصلاح. ولهذا الرجل الذي قتل 100 نفس وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتى وقال إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فإن البيئة التي يعيشها المسلم قد تكون عونا له على الاستقامة والسنة والطاعة والصلاح والعبادة، وقد لا تكون عونا له على ذلك. فلهذا ينظر المسلم ما يكون عونا له على الاستقامة، فإن كان يتحمل ويصبر على الدعوة إلى الله عز وجل ويثبت على الحق الذي هو عليه فيستمر في ذلك. وأما إذا رأى من نفسه ضعفا وجبنا وتخاذلا وتقاصرا وتضييعا ورجوعا إلى الوراء فهذا يخرج إلى بلد يقوى فيها إيمانه وتثبت فيها قدمه. نكتفي بهذا القدر. وبقي معنا ما يتعلق بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.